أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 16 حول تاريخ الدولة العثمانية. وقد وصل بنا الحديث في المرة الماضية إلى عهد السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول، والسلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني، والسلطان عبد العزيز ابن محمود الثاني، والسلطان مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول. وقد تعرضنا لأبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي وقعت في ظل هؤلاء السلاطين من أبناء عثمان. وقلنا في المرة الماضية أن هذه المرحلة يبدو فيها أن أبناء أوروبا أعداء الأمة المسلمة فكروا ولاحظوا أن الأمة المسلمة أمة واحدة، وأنه إذا تعرض جزء من ديارها للخطر سرعان ما يجتمع أبناء المسلمين على قلب رجل واحد لنجدة إخوانهم الذين يمتحنون. وقد بدأ ذلك واضحا جليا حينما احتل الفرنسيون مصر، تداعى المسلمون من كل أرجاء الوطن الإسلامي لنصرة إخوان في مصر وقتال الفرنسيين الغزاة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تنجح الحركة الجهادية في تطهير مصر من الاحتلال الفرنسي. العدو لاحظ ذلك جيدا، ولذلك نجد أنه كان حريصا على تفتيت وحدة الأمة المسلمة وعدم تمكينها من أن تجتمع على شمل رجل أو على قلب رجل واحد. والدليل على ذلك أنه بمجرد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي كان نوع من التجديد تطالب الناس بالعودة إلى معين التوحيد الصافي، أن حركة إسلامية صحوة إسلامية أصيلة، نجد على طول أبناء أوروبا وأعوان في الوطن الإسلامي بدأوا في تأليب الرأي العام داخل الديار الإسلام ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقام الذين اعتقدوا بالبدع والخرافات بإشاعة أن دعوة محمد بن عبد الوهاب إنما هي دعوة يعني بدعية، وأنها تثير الفتن في بلاد المسلمين، وأنه لا بد من التصدي لها. وكانت المقاومة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مش بس من علماء السوء أو من الاستعمار الأجنبي، لكنها من كل الأطراف، أتت من المشايخ الذين يتمسكون بالنفوذ الذي يعطيهم إياه العامة وأهل الجهالة ويبغون المحافظة على ما هم فيه من البدع والخرافات ظنين أنها من الدين، أتت من سدنة القبور. الشيخ عبد الحميد بن الوهاب يقول لا يجوز الاستغاثة بالمقبور، لا يجوز الطواف بالأطرحة، لا يجوز الاستعانة بهم. طبعا مين اللي هيحتج على كده؟ سدنة القبور اللي عايشين على النذور واللي عايشين على الذبائح التي تقدم من الناس، يعني دي يعني عن ضروب القضية حياة. يعني لو النهاردة رحت قلت ممنوع الطواف بضريح الحسين، ممنوع الطواف بضريح السيدة، وده يملكه ولي الأمر، ازاي يسمح بالطواف بمقبور؟ ازاي يسمح للناس ان يتمسحوا بهذه الأضرحة؟ فين بقى الحريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل يمكن أن ينجح؟ مش ممكن، لأن بقى المستفيدون من صناديق النزور من الهدايا التي يقدمها الناس لا يسمحون. ماذا ترتب على هذا؟ الناس تباشر عملا من أعمال الشرك، لأن الطواف لا يجوز إلا بالبيت العتيق، لا يجوز إلا بالبيت العتيق. ولكن كما قلت إشاعة البدع والخرافات والبعد عن معين التوحيد الصافي يخدم طائفة معينة، ومن هنا نجد أن الحرب على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أتت من سدنة القبور، وأتت من المستفيدين من صناديق النزور، وأتت من الذين يعيشون على الأطعمة والأموال التي تقدم لهم في موالد الأموات والزيارات، وأتت أيضا من الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتى بدين جديد يخالف ما اعتادوا عليه، وأولئك كانوا منتشرين بأنحاء الدولة العثمانية كلها بل وفي العالم الإسلامي أجمع. حدث كل ذلك بعد أن شاع الإنجليز والفرنسيون وأعداء الإسلام الفتاوى التي استصدروها من علماء السوء بسوء ما يدعو إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وفساد عقيدته. أيضا نجد دسا ووقيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة العثمانية. لقد ألقى الإنجليز والفرنسيون وغيرهم في روع السلطان محمود الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهدف إلى الاستقلال بجزيرة العرب والانفصال عن الخلافة الأم وتوحيد العالم العربي وانتزاع لواء الخلافة والقيادة من الدولة العثمانية وإقامة خلافة عربية. ويبدو من تتابع الأحداث أن السلطان محمود الثاني استمع وتجاوب مع نصائح الأعداء، وما كان له أن يفعل إن زي يسخ فيهم، ربنا بيقول لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إزاي يستمع إلى نصيحة كافر ضد أخيه المسلم؟ كما قلت بدأ الإيمان يضعف في قلوب السلاطين العثمانيين. ما كان للسلطان محمود أن يصدق دسيسة الإنجليز والفرنسيين ضد محمد بن عبد الوهاب. كان من الواجب على السلطان الذي يقوم بواجبات الخلافة أن يستوثق من الخبر من ثقات وكان لابد أن يدخل الريب والشك في خبر ينقله إليه أعداء الإسلام الذين قال الله فيهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن تصيبكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. يعني لا يجوز يهودي ولا صليبي ولا كافر يجي يشي إلي يقول أخوك المسلم فلان بيتآمر علي، لازم على طول أفكر ده راجل كافر وربنا نهاني أن أسمع كلامه، وإن كان حتى طيب لابد من سماع الكلام. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك كافر ينقل إليك أن المسلمين أعداء لك، أنهم يريدون الكرسي، يريدون شد البساط من تحت قدميك. هو هيتشد لأن هتموت آجلا أو عاجلا مش مشكلة، لكن القضية أنك أنت مجرد الواحد يقول لك الحق الكرسي في خطر، البساط في خطر، ومين يقول لك المسلمين؟ ومع أن المسلمين ناس راضين بالحصيرة اللي عايشين عليها ولا يفكروا في لف البساط ولا في الكرسي والحمد لله. لكن عاوز أقول أين يعني العقول المفكرة، ما يعني ماذا ده الأمة؟ السلطان محمود الثاني الحقيقة أنا آخذ عليه، ما لازم احنا بنقول الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة لازم نقول اللي ليها واللي عليها. استماع السلاطين العثمانيين وتصديقهم للكافرين وثقتهم فيهم ماذا كان ترتب؟ انهيار الدولة في النهاية، وضاع السلطان العثماني. انا عاوز اقول يا اخوان ما كان له ان يصدق وشاة الانجليز والفرنسيين في اخوان المسلمين. ولكن يبدو أن الإخفاء التي كانت قد أصابت ذرار المسلمين كانت عظيمة، فلم ينتبه سلطان المسلمين إلى عدم صحة الخبر الذي دس على الوهابين وتجاوب مع اقتراحات الأعداء، وهي توجيه جيش مصر الفتية بالإسلامية بقيادة محمد علي باشا والي مصر إلى جزيرة العرب لقتال إخوان العرب المسلمين والقضاء على نبتة البعث الإسلامي على أرض الرسالة. طب أنت يا محمد عليك تسمع الكلام ليه؟ واحد يقول لك قتل أخوك تصدقه ليه؟ تنطلق ليه؟ يبدو هو برضو كان في قريرة نفسه، كان عنده أمل أنه هو إيه برضو يصل إلى مركز الخلاف. ما العدو خلي بالكم ده ما ينحرف مين، يعني أعداؤنا يبحثون عن الراغبين في الزعامات، الزعامات المهلهلة، الناس اللي أصلهم وضيع اللي ملهمش كيان، ويقول له تعالى يا ولد أنت هتبقى مثلا مدير، تبقى وزير، تبقى أمير، تبقى رئيس، بعدين ابتدي ينفخ فيه. طبعا صاحب الأصل الوضيع أي حاجة تطلبها منه يعملها، كل ده عشان إيه؟ عشان يصل. لذلك يقولوا في الحرب العالمية كانت تعتمد المخابرات الألمانية على مين؟ على العاهرات في جمع المعلومات. ليه ملهاش انتماء؟ تبيع نفسها لكل راغب، المهم ان هي تظل في موقع النجومي وتعيش الحياة التي تريد. لذلك اعدائنا كما قلت يعني نجحوا في اجتذاب الاشخاص الراغبين في الزعامة، واستطاعوا انهم يروضوهم على القيام بكل ما يطلبونه منهم. وطبعا من هؤلاء كان محمد علي، ولعلكم تذكرون ان الرجل ده هو اللي ضرب الانكشارية في مصر، جيش الجهاد الاسلامي، وهو اللي ضرب المماليك وهو جزء من جيش الجهاد الاسلامي، وهو الذي ضرب العلماء وقضى على سطواتهم وسلطانهم، وهؤلاء كانوا يقودون صفوف الأمة، هو الذي صفى مراكز القوة الإسلامية. مؤكد ده كان لمصلحة من؟ مؤكد لمصلحة الاحتلال الأجنبي، لمصلحة الإنجليز والفرنسي. المهم تجاوب محمد علي مع أوامر السلطان ونصائح الفرنسيين والإنجليز، وعد العدة وعبر جيش مصر بقيادة طوسن ابن محمد علي إلى جزيرة العرب ينبع في 5 صفر عام 1226 هجرية 1811 ميلادي، ودخل المدينة المنورة وسار باتجاه نجد، وعاون محمد علي في ذلك ومن بعده ابنه إبراهيم الذي عبر إلى جزيرة العرب وبصحبة بعض المستشارين الفرنسيين. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، مستشارون عسكريون كفار مشركون يستعين بهم محمد علي باشا علشان بناء قوات المسلحة وعلشان غزو المدينة المنورة وأرض الجزيرة العربية. فكرش إنه حرم رسول الله، المفروض ما كان للمشركين أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأيضا حرم رسول الله لا يجوز أن تطأه أقدام مشركة. فكرش بكده؟ ما فكر، أو أعتقد فكر، لكن يبدو أن قضية الإسلام لم يكن لها قوة على قلوب هؤلاء الحكام. مستشارون كفار يدنسون حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وصل الأمر أن طوسن ابن محمد علي جيش مصر دخل إلى المدينة المنورة بعد أن هدم أسوارها بالألغام. صار بقى جيش دولة مسلمة يدمر السور حول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألغام، أي أنهم استحلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه محمد علي. يعني المصيبة أنه إيه؟ محمد وإبراهيم وطوسن. طبعا بين ذا لا ويلهم بين هؤلاء بين ذا الله عز وجل، بيسألهم ربنا كيف تعملوا العملة دي. ودخل جيش مصر الدرعية وطلب عبد الله بن سعود الصلح في 7 ذي القعدة عام 1233، يعني 1817 ميلادية، يعني بعد 6 سنوات من الحروب المتواصلة. من المستفيد يا أمة الإسلام؟ 6 سنوات وتم توقيع الصلح، وسافر عبد الله بن سعود إلى اسطنبول تحت إصرار محمد علي باشا ورغبة السلطان محمود الثاني. العجيب أن الذي دعا إلى الصلح أهل الجزيرة من خلال رسالة وجهها الشيخ أحمد الحنبلي إلى طصن أنهم يعترفون بإمارة السلطان العثماني وأنهم لا يخرجون على دولة الخلافة، فلماذا إذن كان الإصرار على توجيه القوات إلى الجزيرة العربية؟ يعني بمجرد تحرك قوات جيش مصر الإسلامية إلى الجزيرة العربية، المشايخ والعلماء أرسلوا رسالة إلى السلطان محمود الثاني وإلى حاكم مصر محمد علي، قالوا يا جماعة إحنا لسنا خارجين على دعوة الخلافة، على دولة الخلافة، نحن نؤمن بأن الخلافة واجب، ونؤمن بأن وحدة العالم الإسلامي فريضة، ولا يمكن نفكر في الخروج على الدولة الإسلامية أو نسعى إلى تمزيق الدولة الإسلامية. هذا الإعلان كان كافي، لكن رغم هذا أصر محمد علي على تحريك قواته إلى الجزيرة العربية. العجيب أن عبد الله بن سعود سلم نفسه، كان المفروض يبقى فيه عفو عنه، ولكنهم يعني لم يعفوا عنه، بل اللي حصل انه يعني قتل رغم انه هو الذي سلم نفسه، ورغم انه لم يكن ينكر ان وحدة الامة فريضة وان الخلافة واجب، اقامتها واجب في رقاب المسلمين. وهكذا ازهقت ارواح المسلمين بايدي بعضهم البعض نتيجة كيد الاعداء، ولكن يبقى ان نتساءل كيف قبل ابناء مصر الاسلامي ان يعبروا الى جزيرة العرب لقتال اخوانهم في الاسلام الذين هبوا لنجدتهم حينما احتل الفرنسيون بلدهم؟ مش اهل الجزيرة دول اللي فزعوا لما مصر وقعت تحت الاحتلال الفرنساوي وجوم علشان يقاتلوا معانا لطرد الفرنسيين؟ كيف نفسنا ترطاوعنا ان احنا نعبر لقتالهم؟ فمش السودانيين اللي وقفوا معانا دول في 73 و67 ها جنبا الى جنب، كان تلقى الجند السوداني جنبا الى جنب الجند المصري جنبا الى جنب الجند السعودي في منطقة قناة السويس. كيف تسمح لنا انفسنا ان احنا نفكر مجرد التفكير ان احنا نسير الجيوش ونحشدها على الجبهة بيننا وبين السودان؟ طول عمره ما يمكن عدو لي، ومهما فعل هيلتقي العسكري السوداني بالعسكري المصري وهيحضن بعضهم بعض وسيلقي كل منهم السلاح في وجهه، لا يمكن، لان لو حاول انسان ان يقاتل اخاه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، يلتقي المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. يعني انا مش متصور يعني ازاي في حركة التصفية اللي تجري للشباب المسلم ازاي الواحد يطوعه يمسك ويضرب على اخيه المسلم، او ازاي ولد مسلم يطوعه انه يرفع السلاح على اخيه المسلم، مش قادر افهمها ازاي ده. هذا دليل شيء واحد، انه ما فيه في القلوب ايمان، القلوب خلت من الايمان، يبقى فيه في القلوب شرك بالله، في عدم ايمان بالله سبحانه وتعالى. هذه القضية، لان ما يستحل مسلم دم مسلم الا اذا خرج الايمان من قلب. فلذلك انا اقول بسأل سؤال بعد يعني ما بنعرض الفقرة دي، كيف يسمح مصري مسلم ان يعبر الى الجزيرة العربية ليقاتل عربيا مسلما ونسي ان العربي المسلم بتاع الجزيرة هو الذي عاونه في الوقوف في وجه الاحتلال الفرنساوي لمصر؟ والعجيب انه يعني طبعا يقول هو يعمل ايه، ما قادة اللي قادوه هم القادة، القائد الحاكم والقادة المسلمون طوسن وابراهيم ومحمد علي. طب انت مخك فين يا مصري يا مسلم؟ خلاص تجمد، قول له بتودينا فين؟ ليه نعبر الجزيرة العربية؟ اقاتل اخي؟ لا، لا اروع اخي المسلم ولا انتهك عرضه ولا اريق دمه. اعمل اللي تعمله، تقتلني اقتلني، ادخل الجنة وانت تروح النار. لكن انا تقودني الى النار، انت تضمن لي لبقات الاخ المسلم ده او اقتله او روعه، انك تضمن لي الجنة اذا ضمنتها لي اروح معاك. لكن انا لا يمكن ان اسمح. لو كل واحد عمل كده، هل تعتقد ان الطواغيت كان يمكن ان يقود الامة الى حذفها؟ مستحيل. لكن انت بتقاد من الى حذفك رغم انفك دون ان تنكر منكرا او تأبر معروفة او تتواصل بالحق او تتواصل بالصبر. زي ما قلنا قيادة الزعماء الذين ينتسبون للإسلام والإسلام يبرأ منهم في الدنيا والآخرة، لقد أقنعهم زعيمهم قائد دولتهم الخبيث محمد علي أنهم إنما يفعلون ذلك امتثالا لأمر خليفة المسلمين الذي له عليهم حق السمع والطاعة، وأن الهدف من ذلك منع جزيرة العرب من الانفصال عن جسد دولة الخلافة. سؤال آخر، هل كان محمد علي يعلم حقيقة الأمر، حقيقة اللعبة دي، أم أنه التقم الطعم الذي رمى به له الأعداء دون أن يدري؟ هنا برضو عشان إيه لا نستطيع أن نجزم بإجابة محددة، ولكن من الواضح أن قضية الولاء والبراء كانت غائبة تماما عن عقل محمد علي، بدليل أنه أعطى ولاءه لأعداء الإسلام وسمح لهم الفرنسيين والإنجليز بأن يقودوه ويقودوا الأمة معه إلى حذفها، زي العالم الإسلامي الآن ألقى بزمامه إلا ما رحم ربي إلى الأمريكان إلى الإنجليز إلى الفرنسيين إلى اليهود، يوجهونهم إلى حلف الأطلنطي، يوجهونهم الوجه التي يريدون، وهذه نتيجة حتمية لوصول تاجر دخان ظل غير معروف نسبه الى سدة الحكم في بلاد المسلمين. كيف راجل ما يعرفش القرايه ولا الكتابه؟ لو محمد علي تاجر دخان، جاء جندي في جيش محمد علي، جاء جيش في جنديا في جيش الالبان، كيف يصل فجاه الى سدة الحكم؟ مساله تضع علامات استفهام. طيب الامه لما تسمح تاجر دخان يقودها، رجل لا يعرف القراءه والكتابه يقودها، ماذا تكون المصير؟ النتيجة اللي انتوا عارفينها كده، لما يبقى انسان جاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف النبوت من الالف او كز الذرة من الالف، وتسند اليه امورك، هل تتصور ده يقودك الى خير؟ مؤكد لا. فكون ان الامة تسمح يعني لواحد زي محمد علي ان يتولى امرها، فمش عارفها ابن مين، منهض شيء طبيعي لما يتولى امر المسلمين رجل. وما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش؟ علشان يبقى الرجل معروف نسبه، ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن عيلة فلان جد فلان، حتى لا يصل ابن يهودي او ابن صليبي الى سدة الحكم او ابن كافر الى سدة الحكم. ليه؟ لانه في المرحلة الاخيرة كثير من الناس اعتنقوا الاسلام وهم يبطنون اليهودية والنصرانية لكي يكيدوا للإسلام وأهله، ده اللي حصل. والتاريخ يقول لكم، تعرفين عبيد الله اللي هو أسس دولة اسمها الدولة الفاطمية، هذا هو يهودي أصلا، أسس دولة وسماها الدولة الفاطمية وترفع شعار الإسلام وخلافة إسلامية، وكمان عبد الله بن سبأ ما هو أصلا ده يهودي ورفع شعار الإسلام، وهو الذي كان وراء الفتنة التي عصفت بعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. يعني إذا عاوز أقول إيه، الأمة كانت في حالة غيبوبة، استطاع محمد علي أن يسرق الحكم الكرسي في غيبة الأمة ويمسك بزمام الأمة ويوجهها الوجهة التي يريد. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر بأن أعداء الأمة هم مخططاتهم هي، بس هم يخشون المواجهة مع المسلمين. يعني ما يقدر حلف الأطلنطي يعلن الحرب علينا أو على السودان، ما يقدرش، إنما يخلي مصر تعلن ضد السودان وهو من وراه، ما يقدرش يعلن على العراق، فعمل الحكاية دي بتاعت صدام الكويت عشان يدخل يضرب العراق ويمزق العراق. فهو شغلته التآمر، شغلته ايه؟ التآمر، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. لذلك من الاشياء التي استطاع العدو من خلالها ان يوزق وحدة الامة ويضعف شوكتها الفتن الطائفية التي وقعت على ارض اليونان، ولقد تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية وعرفنا النتيجة. لقد استطاعت اوروبا ان تستدرج جيش مصر المسلمة الى ارض اليونان، وضرب الاسطول والجيش في موقعة نفرين البحرية. طيب، وكان متى الكلام ده؟ هو تحركت جيوش مصر بقيادة ابراهيم باشا بن محمد علي ومستشاره سليمان باشا الفرنساوي بحرا من الاسكندرية عام 1239 هجري، يعني 1823 ميلادي، وفتح ابراهيم باشا نفرين 1240 هجري، يعني 1824 ميلادي، ودخل أثينا عام 1241 هجرية. يعني أثينا بلاد اليونان كانت جزء من العالم الإسلامي تحت الحكم المصري سنة 1241 ميلادي، يعني سنة 1825 1241 هجرية 1825 ميلادي. وأجبرت طبعا في النهاية أجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة أقرمان في 28 صفر عام 48 1248 هجرية 1832 ميلادية، وأهم بنودها يحق لروسيا الملاحة في البحر الأسود ومروس سفينها في المضائق العثمانية دون تفتيش. ورغم أن هذه المعاهدة قد عقدت بسبب التمرد اليوناني الصليبي، إلا أنها لم تذكر شيئا عنه. بعد قليل تقدمت انجلترا بطلب الى الدولة العثمانية في 8 رجب 1244 هجرية 1828 ميلادية ان تتوسط الدولة الاوروبية النصرانية بين الدولة العثمانية وما تبعها من البلاد، فرفضت الدولة العثمانية لان هذا تدخل صريح في شؤونها الداخلية، فكان هذا الرفض حجة تذرعت بها اوروبا لاعلان الحرب مرة اخرى. يعني اوروبا تطلب السلطان العثماني قالت له اي خلاف ينشب بينك وبين بلاد العالم الاسلامي احنا مستعدين نتدخل فيه. قالوا انتوش دخلكم في بلادنا، دي بلاد اسلامية، لم يحصل خلاف بين العاصمة ومصر، بين عاصمة وبلاد الشام، بين العاصمة والسودان، بين العاصمة وبلاد اليونان، دي جزء من العالم الاسلامي يدخلكم انتم. لكن كما قلتهم يريدون ايه؟ ان هم يخلقوا الذريعة ويثيرون الفتن. واتفقت روسيا وفرنسا وانجلترا في 11 ذي الحجة على إجبار الدولة العثمانية لإعطاء اليونان استقلالها، وده اللي حصل الآن. قوات التحالف الدولي أو القرصنة الدولية أجبروا صدام حسين على أنه يعترف بالتقسيم الذي حدث للعراق. أصبح العراق دلوقتي 3 دويلات، دولة الأدراك في الكرات في الشمال، ودولة شيعية، ودولة الأهل السنة. طبعا يعني والهدف منها إيه؟ والبقية تقضي، لا المفروض يطبق هذا في بقية بلاد المسلمين. المهم أيها الإخوة، في ختام هذه الفقرة يعني أحب أن أؤكد أن ملة الكفر واحد، وأن لهم هدف محدد وغاية لا يمكن أن يرجعوا عنها سواء بالأمس أو اليوم أو غد، وهو تحقيق ما حذر الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبالتالي ندرك الواجب الملقى على عاتقنا، وهو قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني هؤلاء الأعداء لن ينتهوا إلا إذا أحيينا فريضة الجهاد. فريضة الجهاد تحتاج إلى تربية الفرد المسلم، وتحتاج إلى بذل ما في الطوق وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طيب الموضوع الذي يعني سنعرض له الآن تآمر أبناء أوروبا مع من ينتسبون إلى الإسلام لاغتصاب واحتلال جزء من ديار دولة الخلافة. على سبيل المثال فرنسا تغتصب الجزائر، يعني احتلال فرنسي للجزائر، متى؟ عام 1246 هجري، سنة 1830 ميلادي، بعد ضعف دولة الخلافة. ولكن ألم يكن لفرنسا معاهدات مع الدولة العثمانية؟ نعم، ولكن أئمة الكفر لا أيمان له ولا عهود له، ومع تدني قوة الدولة العثمانية طمع الأعداء في اغتصاب ما تبقى من ديار الإسلام. ومن هؤلاء الأعداء فرنسا التي قررت بتر إقليم الجزائر عن جسد دولة الخلافة واغتصابه. وهنا نتساءل، أين كان محمد علي باشا ولمصر عندما قام الفرنسيون باحتلال الجزائر؟ لماذا سكت؟ هل لأن إمكانياته لا تسمح بدعم جهاد شعب الجزائر، أو أنها بعيدة عنه؟ ولكن الجزائر أقرب إلى مصر من شبه جزيرة البلقان التي قتل على أرضها ما لا يقل عن 30,000 من أبناء مصر المسلمة، وفقدت مصر أسطولها البحري في نفرين. يعني عاوز أقول حاجة، شيء طبيعي، المؤمنون يعني كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كالبنيان يشد بعضه بعضا. المفروض لما يبقى فيه غزو أجنبي للجزائر المفروض الأمة كلها بتفزع، وأقوى دولة في المنطقة كانت مصر. كان المفروض محمد علي يوجه قواته إلى الجزائر للتصدي للعدوان الفرنسي على الجزائر، لم يفعل. الواحد بيسأل يقول لي المسافة بعيدة من مصر للجزائر؟ لا، دي أقرب إلى مصر من بلاد اليونان. احنا وجهنا أسطولنا إلى بلاد اليونان وقوتنا إلى بلاد اليونان عشان نقضي على تمرد، وانت اخوانك يستغيثون بيك، ازاي تسمح لنفسك انك تقف موقف الساكت، موقف يعني المتفرج، واخوانك يقتلون ويذبحون وتغتصب ارضهم؟ القضية اللي في السؤال زي النهاردة، المسجد الاقصى اغلق، حرم المسلمون من دخول المسجد الاقصى، والحاكم العسكري اليهودي اصدر قرارا بانه يجوز لليهود ان يصلوا داخل المسجد الاقصى، يعني القدس في يده. هل سمعتم حاكما اصدر قرارا يستنكر ما حدث؟ السكوت ليه؟ تمنوا ايه السكوت ده؟ لازم في ايه حاجة؟ ازاي نسكت وفي الاهرام يعني في الجريدة يعني والخبر على ده؟ كيف؟ فين 1500 مليون مسلم؟ فين 50 دولة؟ وليه مستمرين بقى في تطبيع العلاقات وحضور مؤتمرات المنتدى البحر المتوسط والاتصالات مع قارة حلف الأطلنطي؟ الله، الناس دراماتي يغتصبوا القدس، واليهود يدخلون القدس يدنسون القدس، والمسلمون يحرمون من دخول المسجد الأقصى، ولا أحد يحرك ساكنا. أصلا عشان لما نلوم محمد علي، أنا ألومه صحيح، لكن يعني احنا لازم نلوم أنفسنا كمان ونشوف اللي بيحصل حوالينا. السؤال اللي احنا بنسأله بقى، ثمن ده ايه؟ اذا هل السكوت له ثمن؟ وهو وعد من دول اوروبا ومنهم فرنسا لمحمد علي بان يظل واليا على مصر ويتركون له الفرصة لضم بلاد الشام او ليصبح خليفة للمسلمين وينقر مقر الخلافة الى مصر، اسئلة كثيرة يصعب الاجابة عليها وثائقيا، ولكن برد الأمور إلى النتائج الكلية التي وصلت إليها الأحداث في العالم الإسلامي يمكن القول بأن محمد علي كان مخلب قط ككثير من حكام هذا العصر مخلب قط لتحقيق مخططات الأعداء في ديار الإسلام. ما هي القرائن على أن محمد علي كان مخلب قط لتحقيق أهداف رسمها الاستعمار الأجنبي؟ من المعروف في كتب التاريخ أن محمد علي نهض بمصر علميا واقتصاديا وعسكريا، ولكن من المؤكد أيضا أن مصر ضعفت في عهده عقديا وإسلاميا، كما أن البلاد قد أرهقت بنظام الضرائب الفادح التي فرضها محمد علي على الشعب، كما أن الأمة أحست أنها قد سيقت إلى حروب لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل في بلاد اليونان، في الجزيرة العربية، في السودان، ولم يتحقق من ورائها أي كسب للأمة الإسلامية، وقدمت في هذه الحروب ألاف القتلى، لا ندري هل هم شهداء أو غير شهداء. وحس أبناء مصر المسلمة أن محمد علي وقف مكتوف الأيدي أثناء قيام فرنسا باغتصاب الجزائر. ليه بتقود الأمة للقتال في اليونان، في السودان، في الجزيرة العربية، ولما الفرنسيون احتلوا الجزائر وقفت مكتوف اليد؟ طب وارد، هو ايه اللي دفع السلطان اللي ما يقبلوش؟ ايه السبب؟ يعني على كل حال في جميع الاحوال في ظروف او اشياء لا تستلزم امرا، يعني عشان انجد اخي المسلم مش محتاج الامر، اخويا بيتعرض لغزو اجنبي، كون ان انا اقف موقف المتفرج وهو يذبح وبلد تحتل وتغتصب، يعني فين بقى الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين الايجابية؟ يعني على كل حال قد يكون هذا وارد. اخر الفقرة ان شاء الله خلي ايه يعني كلامك، يعني ممكن ان شاء الله نناقش ما قلت ان شاء الله. طيب، وحس ابناء مصر ان محمد علي بدأ يناصب دولة الخلافة العداء، وانه يجهز ابناء الامة الشعب المصري لحرب اخوانهم المسلمين العثمانيين. ولذلك فر اعداد كبيرة من ابناء الجيش المصري الى بلاد الشام، والتجأوا الى والي عكا عبد الله باشا الجزار الذي رفض طلب محمد علي باشا بإعادتهم إلى مصر. شفت بقى يا خانة، اتضحت القضية هنا، احنا لو صبرنا شوية الأمور واضحة. إذا القضية مش قضية أمر أصدر السلطان، هو يعد العدة لحرب السلطان، أنه برضو بيطمع أن يكون خليفة للمسلمين. ولذلك شاب فرنسا تلتهم الجزائر يبدو على وعد منها أن أنت لما هتعمل الإمبراطورية بتاعتك وهتضرب السلطان هنكون واقفين نتفرج وهنساعدك عسكريا، ما فيهاش الا تفسير كده. ولذلك لكن ابناء مصر المسلمه، شفت بقى الشعب المصري لما ليهم محمد علي بيجهزهم الحبه، نروح فين؟ قال له ما نقاتل السلطان. قال له كلام، ده سلطان المسلمين له علينا السمع والطاعه، لا يمكن. طب خايفين احسن يساقوا سوقا في ظل احكام عسكريه وغيره، ففروا الى ايه؟ بلاد الشام، راحوا على عكا وعند عبد الله باشا الجزار وراحوا اقاموا. فمحمد علي قال له سلمني الشباب اللي عندك اللي هربوا دول. رفض عبد الله باشا الجزار انه يسلم الشباب ده ايه لمحمد علي. ملاحظ هنا ايجابية الشباب في موقف واضح الان، انت قتلت في بلاد اليونان ولا ناقة لنا ولا جمع، قتلت في الجزيرة العربية وخلتنا نقاتل إخواننا، وفي السودان الله كلهم مسلمين. طيب قلنا لأن دي كان فيه فتن، لكن دلوقتي بتودينا على نقاتل السلطان العثماني الثاني دي خبتك كبيرة دي وجعتك سودة البعيد. نقاتل إخواننا المسلمين مستحيل. لا لا يمكن. أصل ما فيش مؤمن مسلم عنده ذرة إيمان في قلبه يسمح لنفسه بأن يقتل مسلما أو يروع مسلما أو ينتهك عرضا لمسلم أو يروع ولده أو نقتحم داره بليل أو بنهار. لو في إيمان في القلب فيش إيمان يعمل كل شيء. خلينا يعني لازم الإيمان يمنع المسلم من أن يكون هكذا، لأن المسلم لا يجوز أن يروع أخاه المسلم، لا يجوز تمسك حديدة تخوف أخاك المسلم، لا تبشر بها صادقا أو لاعبا، ما تخفيش الطاقية بتاعته. ليه؟ عشان تروعه، تروح تسرق المدز بتاعه وتخبيه تروعه. لا منهي عن هذا. فشعب مصر الحقيقة هو في الموقف ده قالوا لا لا يمكن احنا نحارب اخواننا المسلمين العثمانيين. وده اللي حصل في الحرب العالمية الاولى لما الشريف الحسين الخائن هو جد الملك الحامي، لان ده اسمه حسين ابن طلال ابن عبد الله ابن الحسين الشريف. انا عاوز اقول لما خرج لقتال اخوانه المسلمين الاتراك، قطاع من ابناء الجيش المصري وجيش الشام وجيش الجزيرة العربية رفضوا ان يقاتل بعضهم بعضا، كلهم تقابلوا حطوا السلاح بجنبهم. ماذا فعل الاعداء؟ حاولوا انهم يأسروهم، واسروا اعداد عرش 200,000 ولا كم. هو مش يأسر ولا حاجة، هو المسلم قال له انا مش قاتل اخي، قبضوا عليه حطوه في معسكرة. هذه القضية مش يعني غصب عنهم، لا، لانه مش عاوز يقع. مسلم باع نفسه للشيطان عاوز يقتل، هو مش عاوز يقتل، مش عاوز يقع في الخطأ. ادينا سلمتك نفسه، لكن انا اقاتل اخي مش اقاتل اخي ابدا. حط في مخك دي، لا يمكن تجرني على قتال اخي المسلم، حط في اعتبارك دي، لان انت اخر ما تعمل ايه؟ هتموتني، هدخل الجنة وانت تدخل النار، لكن لا اتي يوم القيامة وفي رقبتي دم لمسلم. دي قضية لازم الواحد يضعها في الاعتبار. لا تخلي حد يقودك الى قتال اخوانك في الاسلام او ترويع اخوانك في الاسلام. وده اللي حصل زي ما قلت، انه شعب مصر جزء منه هربوا الى بلاد الشام ونزلوا في جوار عبد الله الجزار. ورغم هذا تحركت قوات مصر الاسلامية بقيادة زعيم عميل باع نفسه للشيطان، هو محمد علي، باتجاه بلاد الشام. قوة بحرية مصرية احتلت غزة ويافا والقدس ونابلس، وقوة برية التقت بالقوة البحرية في حيفا وحاصر عكا برا وبحرا. هذه احنا تقدمنا اقتصاديا وزراعيا وتجاريا وعلميا وعملنا وشوينا، بس القوة دي وظفناها في ايه؟ في طاعة الله ورسوله، ولأن الأمة يحارب بعضها بعضا يبقى تجد ان شاء الله ما كان هذا التقدم. يا ريتنا كنا كده من غير تقدم. لكن عاوز اقول تقدمنا، لكن وظفناها في ايه؟ في معصية الله، في اهدار دماء. طيب لما اشوف السلطان العثماني خليفة المسلمين حاكم مصر احد العمال احد الولاة يخرج على الخلافة يتمرد، ماذا يفعل؟ هيقف متفرج؟ شاف حاكم مصر راح يحاصر عبد الله باشا الجزار ولعك عشان يقتل ويقاتل اخواننا المصريين المسلمين، ماذا يفعل السلطان العثماني؟ امر عامله في حلب عثمان باشا بقتال الخارج على دولة الخلافة ابراهيم باشا بن محمد علي فقاتله. ولكن كيف يسمح محمد علي لنفسه أن يقود جيشا إسلاميا لقتال جيش إسلامي دون سبب شرعي؟ هكذا لا يسأل الزعماء عما يفعلون، لا يسأل الزعماء عما يفعلون. الناس ما بتقولوش أنت بتودينا ليه؟ هنقاتل ليه؟ ما بيهموش، ده ابنك اللي بيقتل، هو ما فيش مخ هنا خالص، لا انتماء لابن ولا انتماء لأم ولا انتماء لوطن ولا انتماء لإسلام. زي الأنعام بل هم ضل، في سلبية مطلقة، خدوا ولده ودوه في النار ما يهم، ودوه في شرق ما يهم. يا اخي اسأل، انت لازم تعلم ولدك، قل له يا ولدي اذا امرت بطاعة الله نفذ، اذا امرت بعمل فيه معصية الله يا ولدي لا تنفذ. اوعى تقتل يا ولدي، اوعى تروع اخاك المسلم يا ولدي، اوعى تظلم يا ولدي، اوعى تسرق يا ولدي، اوعى. يعني الاب لازم ده حق الولد عليه، لازم يقول له كده، لان الولد سيتعلق برقبته يوم القيامة لو راح خطيئة يقول يا ابويا انت ما علمتنيش، ما قلتليش الحلال والحرام، ما علمتنيش ديني، ما علمتنيش ان القتل حرام، وان ترويع الامنين حرام، ان الولاء للكافرين حرام، ان السكوت عن ضياع المقدسات حرام. يعني فاذا انا عاوز اقول خطورة الامة السلبية في وقلة علمها بالدين، جهلها بهذا الدين. فكما قلت، كيف يسمح محمد علي لنفسه بأن يقود جيشا إسلاميا لقتال جيش إسلامي دون سبب شرعي؟ كما قلت هكذا لا يسأل الزعماء عما يفعلون. ولكن يبدو أن قوة العثمانيين العسكرية كانت ضعيفة، لهذا وجد إبراهيم ابن محمد علي الطريق مفتوحا أمامه إلى اسطنبول عاصمة دولة الخلافة بعد أن فتح عكا وحلب وسيطر على ممر بيبلان الذي يعد الطريق الطبيعي من وإلى الأناضول، واجتاز جبال طروز واحتل أضنة. يعني أعتقد إيه، خلي بالكم، يبقى محمد علي الآن فتح عكا، استولى على بلاد الشام. طب أنت والي مصر اللي حركك لبلاد الشام، ما دي جزء من الدولة العثمانية وعليها والي مسلم. زي ما قلت الأطماع بدأت تتضح، عاوز يبقى بحاكم كبير على دولة كبيرة، مصر مش مكفية والسودان مش مكفية. فانطلق وأخذ بلاد الشام كلها، وبدأ يعد العدة للعبور إلى عاصمة دولة الخلافة ذاتها. يعني عاوز إيه؟ يسقط الخلافة ويقيم دولة خلافة، عاوز يعمل انقلاب عسكري داخل الدولة العثمانية. ده الولاء بقى لله ولرسوله المؤمنين، ده انسان بقى يؤمن بان الخلافة فريضة وان الخليفة له بيعة في رقبته. يبقى بقى مش قضية لما ما لم ينجد اخواننا المسلمين في فرنسا، مش قضية انه انتظر امر من السلطان، ده هو ما كانش بيسمع، هو مبيت حاجة تانية. الفرنساويين ياخدوا الشمال الافريقي، ياخدوا الجزائر وبعدين تونس والمغرب، وبعدين هو يزحف وياخد بعد كده بقية بلاد المسلمين ويجدد العاصمة. ايه اللي حصل؟ اوروبا قالت له تقدم يا محمد علي، يلا قدامك اسطنبول وخرج وهو بقى مخه ايه، تصور انه يبقى خليفة للمسلمين. هنا تتدخل دول اوروبا الصليبية لتوقف تقدم محمد علي باتجاه العاصمة العثمانية. مين اللي بقى الان سيد الموقف الحكم الدولي؟ الكافرون، المشركون، الملحدون، المتآمرون. وقف يا ولد انت، وهو وقف محمد علي لم تتقدم قواته. طب من الذي اوعز الى اوروبا ان تأمر محمد علي بأن لا يتحرك؟ لماذا؟ يعني اوروبا هي اللي قالت له تقدم وهي اللي قالت له وقف؟ نعم، ما دلوقتي هي انهكت القوة الاسلامية، جزء كبير من طاقة الامة اهدر، ان القتال بيترتب عليه قتلة ومعدات ومهمات اهلكت واقتصاد ينهك. هي اطمأنت ان قوة الامة ككل اهدرت، لما تيجي تتدخل هي دلوقتي تضرب ما تلقاش مقاومة، لان خلاص الامة خلص على بعضهم. زي ما هو حاصل الان، الامة يقاتل بعضها بعضا. قدين بنا كل ده علشان ايه؟ علشان تصفية الصحوة الاسلامية. بعد كده يبقى الطريق مفتوح امام العدو. ساعتها اللي كان بيعمل كده هيندم، ولكن ولا حين مناص. ساعتها يقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. القضية يمكن، والظهر ده قدر لازم يحدث، الامة تجري عليها سنة الاستبدال، لازم ده يحصل. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يستر عرضنا وعرضكم عرض المسلمين. انا عاوز اقول اللي بيستغرب، ازاي اوروبا هي اللي امرت صدام حسين ان ياخدوا الكويت، وهي اللي بتامره ان ينسحب، وهي اللي هتضربه؟ شفت شفت؟ طيب هو صدام حسين كان مجرم عميل وانا اعتقد انه لا زال حتى الان عميل، لانه لو كانوا عاوزين يخلصوا من صدام حسين كانوا خلص منه. لكن هو القصد منه ايه؟ انه يبقى ده ايه الذريعة، ده صدام حسين ولسه الاسلحة عنده كذا وكذا وكذا، مش هنخرج بقى قوات امريكية انجليزية فرنسية في البحر الابيض والاحمر ايديهم على مواطن البترول، الراتب بتاعتهم بتدفع من خزانات العالم العربي المديون الان، واسلحة وزخيرة ومعدات بتشتغل المصانع الامريكية والانجليزية وتنتج، وكل ده على حساب مين؟ على حساب المخل. اذا فكر يمشي الامريكان بقى بعد اذنكم يا جماعة احنا خلاص ادينا مهمتنا والسلام عليكم، لا 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 لا، سيبنا الصدام هنا لسه، انت تروح فين؟ ما تمشوش، لا في عرضكم في كذا. طبعا ليه؟ انا عاوز اقول ليه ربنا قال يعني سنلقي، يعني بلاش يعني اقول كلمة، بيخافوا ليه؟ لانهم ظلموا وقتلوا وصرخوا، فلابد ان ربنا يلقي الخوف في قلوبهم. انا عاوز اقول نفس الصورة، اوروبا هي التي امرت محمد علي ان يتحرك لقتال قادة الدولة العثمانية، وهي التي امرته بالتوقف. ليه؟ لانها خشية سيطرة محمد علي على الدولة العثمانية وتجديد دم الخلافة مرة اخرى تحت قيادته، فتدب فيها الحياة من جديد وترتفع راية الجهاد ضد اوروبا الصليبية مرة اخرى، وتسترد ما فقدته دولة الخلافة في عهد عهود حكامها الضعفاء. خشية محمد علي لما يبقى خليفة ولسه هو فعلا عنده قوة فتية، هيبقى هيوظف هذه القوة في إحياء فريضة الجهاد وإنهاء حالة الضعف التي وصل إليها المسلمون. ولهذا خلي بالكم من اللعبة، عرضت روسيا على الخليفة دعمه، السلطان العثماني روسيا المجرمة التي اغتصبت تركستان الغربية والقوقاز مش بجزيرة القرن، والتي تدعم الصرب الآن ضد إخواننا المسلمين في البوسنة، الروس. فخلي بالك هؤلاء المجرمين اللي قتلوا 34 مليون مسلم كانوا يحطوهم في المفارن بتاعت اللحوم، هؤلاء المجرمون يعرضون على السلطان محمود الثاني ايه دعمه، قالوا هنيجي في ضم ضد محمد علي. نعم اي والله روسيا، بل انها ارسلت 15,000 جندي لحماية اسطنبول. سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. روسيا تحمي اسطنبول؟ وكيف السلطان؟ عهود الضعف، ما احنا شايفين تاريخ اهو، مسلسل الضعف شغال، الناس جايبين تيمور، المسلمون يقاتل بعضهم بعضا والاعداء يحاولون ابرام الصلح بينهم. لماذا؟ حبا في المسلمين؟ لا والله، ولكن تمهيدا للقضاء عليهم جميعا. وخافت انجلترا وفرنسا من التدخل الروسي، وطلبت من خليفة ضرورة التفاهم مع محمد علي باشا. خلي بالكم ما هو كلهم بخايفين على الفريسة، كل واحد عاوز حتة منها. شايفين روسيا اتفقت مع ايه؟ وهي على فكرة ادوار موزعة، اتفقت مع مين؟ مع السلطان العثماني، فخافوا احسن ايه روسيا تاخد، بعد ما خدت البلاد الواقعة حول البحر الاسود، بعد ما خدت القوقاز والقرم وتركستان، خافوا ان هي تعبر كمان تاخد شبه جزيرة الاناضول وتزحف على البحار الدافئة. لذلك فرنسا وانجلترا اتصلوا بالخليفة وقالوا له يعني ما فيش داعي للقتال لمحمد علي، ولابد من التفاهم مع بعضكم البعض. وتم تفاهم شكلي في كوتاهية في عام 1248 هجريا، 1248 هجريا، على النقاط التالية. يعني قالوا محمد يعني فرنسا وانجلترا قالوا للسلطان ما فيش داعي للتقاتل والتطهر، واقعدوا مع بعضيكم خلصوا مشاكلكم. فجلس محمد علي والسلطان وعقد صلح اسمه صلح كوتاهية، اتفق فيه ترجع جيوش محمد علي عن اقليم الاناضول الى ما بعد جبال طوروس، بدل ما يعبر الى شبه جزيرة الاناضول يرجع الى سوريا حدوده كده. يعطى محمد علي ولاية مصر مدة حياته، كفاية عليك ان تبقى مصر محكمها. يعين محمد علي واليا من قبله، يعين محمد علي واليا من قبله على ولايات الشام الاربع: عكا، طرابلس، دمشق، حلب، وعلى الجزيرة الكريمة. يعني اذا معنى هذا تبقى مصر وبلاد الشام كلها في حكم اسرة ايه، وطبعا السودان كمان، يبقى طبعا دي في يد ايه، حكم محمد علي. اي ان محمد علي اصبح يمارس واجبات دولة الخلافة على جزء من ولايات الدولة العثمانية، كون ان هو يعين والي على عكا وطرابلس ودمشق وحلب، دي جزء من الدولة العثمانية. يعني اذا خليفة المسلمين ما اصبحش له ولاية على جزء من بلاد العالم. دال يعين ابراهيم ابن محمد علي واليا على اقليم اضنة، وهو الاقليم المتاخم للاناضول. وهكذا مزقت الدولة الاسلامية، وبات هناك قوتان متنازعتان بل متصارعتان: قوة دولة الخلافة وقوة احدى ولايات دولة الخلافة اللي هي مصر، التي تعدت حدودها وسلكت سلوك الخارج على الدولة. ومن وراء هذا الذي حدث لا شك انهم اعداء الامة، ابناء اوروبا الذين ألبوا محمد علي على دولة الخلافة. طبعا احد يقول له احنا هنلوم عدونا بس، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. السبب مش العدو، مش هو المسؤول. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. كل انت تسمح للكافر المشرك المجرم ان يعني يفسد العلاقة بينك وبين اخيك، ويؤلبك على اخيك المسلم، ويقودك الى حتفك، وانت اللي مسؤول عن كده. صحيح هو المسؤول العدو جزئيا، لكن انت مسؤول بالدرجة الكورة الاولى. ان ربنا قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والخطأ الابدح من ذلك ايضا ان يلجأ السلطان العثماني محمود الثاني الى طلب المعونة من دولة كافرة ملحدة تتربص به وبامته، وهي روسيا. بل وعقد معها معاهدة خنكار اسكلاسي، خنكار اسكلاسي تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد جيوش محمد علي او اي معتدي، في الوقت الذي كانت القوات الروسية داخل حدود الدولة العثمانية بحجة الدفاع عن اسطنبول. يعني خلي بالكم الحتة دي كمان. يعني السلطان محمود الثاني يعقد معاهدة دفاع مشتركة مع الروس، قال يتعهد فيها الروس الارثوذكس بالدفاع عن السلطان المسلمين ضد مين؟ ضد حاكم مصر السلطان محمد علي باشا. يعني برضو الحقيقة مرة اخرى اخوة الاسلام، احنا نقف عند هذه الفقرة لان الموضوع ده يحتاج منا الى نظرة اكثر عمقا، لان هذا هو الدور الذي يجري تنفيذه الان لقضية استخدام ابناء الامة الراغبين في الزعامات في تمزيق الامة من الداخل وتحقيق مخطط عدو النهاية الهيمنة على ثروات وديار ابناء المسلمين. وطبعا كل ده كما قلت السبب واحد ايه؟ ضعف الايمان بالله واليوم الاخر في القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت، عدم تحرير الولاء والبراء. فولاء قطاع من زعماء الامة كان لاعداء الاسلام والامة، وايضا بالاضافة ذلك السلبية. الامة شاهدت حكام يقودونها الى حتفها يخونون قضيتها ولا يحركون ساكنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية ان شاء الله. الاخوة كم هائل من الاسئلة. واول سؤال جالي النهاردة: هل استيراء كرواتيا على اقليم كراينة من الصرب وفك الحصار عن اقليم بيهاتش المسلم في البوسنة يمثل بداية انفراج لانتصار المسلمين، ام ان هجرة الصرب كراينة للبوسنة سوف يمثل تغييرا عدديا لصالح الصرب في البوسنة؟ ما شاء الله عليك يا ولدي، هذا فهم صحيح. طبعا هروب صرب كراينة إلى البوسنة ممكن يحدث تغير ديموغرافي، والصرب لا ولاء لهم إلا لأمثالهم من الصرب. فهنا هي فعلا اللي بيجري الآن صحيح هيخفف شوية الضغط على إخواننا المسلمين، ولكن اللي حصل بالضبط برضه في النهاية بقول الحصيلة بتاعتها كل صالح الصرب والكروات. لكن ماذا يفعل مسلم البوسنة والهرسك؟ ماذا يفعلون وقد خذلهم لا أقول الأمم المتحدة ولا بطرس غالي ولا الأمريكان ولا أبناء أوروبا، هؤلاء لا يلاموا، لكن الذين ماذا يفعلون وقد خذلهم 1.5 مليار مسلم، وخذلهم 50 دولة ترفع شعار الإسلام وعندها قوات في البر والبحر والجو. هل سمعتم أن حاكما أصدر بيانا استنكر ما حدث؟ هل سمعتم أن حاكما سير بخيرة أو سفينة محملة بالسلاح لإخواننا؟ هل على سبيل المثال هنا سمعتم أن النظام المصري أصدر قرارا بإلغاء الحظر المفروض على جمع التبرعات لإخواننا في البوسنة والهرسك، وأطلق حرية الأمة في جمع التبرعات؟ ما حصلش. رابين عمل حاجة رغم أنه مجرم، لكن هو بس عشان يقول شوفوا أنتوا حكامكم أدوا الأنظمة بتاعتكم. أنا رابين يعمل يقدم دعم حسين الزايد، واحد يقول إحنا ظروفنا نعمل إيه؟ والله يا ابني مش قضية فقر وغنى، هي القضية قضية إنه ما في انتماء للأمة المسلمة، هذه القضية. فلذلك يا أخونا ليس أمامنا إلا الدعاء والقنوت قيام الليل ندعو لإخواننا، وبرضو إحنا نحاول نتحسس الأيدي أمينة ونجمع التبرعات لها ونعطيها لها. وليتلطف ولا يشغلن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم أرجموكم ويعيدكم في المسلم ولن تفلحوا إذا. لكن لا نتوقف عن دعم إخواني، لأن ربنا يسألنا، وكل واحد خلي بالكم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، يعني أنت مكلف بنصرة دين الله وإخوانك ولو كنت وحدك.